ناخذ جزئيه من هذه البيضات مش هنطول زي المره اللي فاتت. بدأنا بالفصل الخامس من منهاج البيضاوي في الاشتراك، وإن الاشتراك قلنا فيه أن أصله اتفاق المباني واختلاف المعاني، مبنى واحد، مبنى يعني مفردات واحدة، حروف واحدة، لكن اختلفت المعاني، ولهذا جاء لفظ الاشتراك أنه اشتركت معاني كثيرة في مبنى واحد، في مفردات مبنى واحد. ومثلنا بكلمة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن قال ثلاثة قروء، فالقرء مبنى واحد، مبنى له حروف واحدة، لكن تعددت معانيه بين الهلال على لغة بعيدة واللغتان القريبتان الطهر والحي. فهذا الاشتراك فيه مسائل التي سماها الإمام البيضاوي مسائله، وهي في الأحرى أحكام الاشتراك. أول حكم تكلم عليه قال في إثباته، ذكرنا الجزئية الأولى، المسألة الأولى في إثباته أوجبه قوم لوجهين، وذكرنا الوجه الأول، قلنا أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. قلنا الألفاظ متناهية لأنها مركبة من 28 حرف، خلاص فغاية ما يركب من عدد محصور محصور، طالما عدينا الحروف فأصبحت محصورة، فغاية ما تعرف أو ما لا تعرف أصله محصور، إذا ما سينبني على المحصور محصور متناهي. إلا أن المباني هذه قد تستخدم باستخدامات كثيرة جدا، فاختلاف الاستخدام مع الاتفاق في مباني ما استخدم بيّن هذا السطر الذي تكلم فيه البيضاوي وقال أن المعاني غير متناهية، أي التي خرجت من هذه المباني التي تناهت في تركيباتها. فإذا وسع لزم الاشتراك، عندي معاني كثيرة جدا 100-200-300 مثلا، ومكتب كتير كثير، لغات العرب كثيرة جدا، وعندي أصل حروف 28 أو 26 على الخلاف، خرج منهم مثلا 50-60 كلمة، طلع من 50-60 كلمة دي 300-400 معنى، حاجه وزع 300 على 50-60، حاجد أن المعاني أكثر من المباني. فلما كانت المعاني في الاستخدام أكثر من المباني في التركيبات لزم وجود ما يسمى بالاشتراك. وكأن الاشتراك المسألة الأولى فيه التي أراد البيضاوي أن ننبه عليها، أن اشتراك في المعاني، وهذا ما يخص علماء الأصول. طب المباني تخص من؟ علماء النحو. خلاص كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قال الكلام عشان يكون لفظ مفيد مركب بالوضع العربي، فالتركيب محصور، أما الاستخدامات لا متناهية غير محصورة. خلاص فلما كان الاستخدام لا متناهي والتركيبات متناهية لزم وجود الاشتراك بالعزلهن في المسألة الأولى. ورد، والكلام البيضاوي احنا قلنا عنده، ورد بعد تسليم المقدمتين، المقدمة الأولى أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، المقدمة الثانية لو وزعنا المتناهي وزعنا عليه اللا متناهي يلزم من اشتراك بعض أو جزء من هذه المعاني في بعض أو جزء من هذه المباني بالمقدمة الثانية. فبعد ورود التسليم التام للمقدمتين اللي قالهم بأن المقصود بالوضع منتهى، ورد بعد التسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع منتهى، هذا الوضع الذي وضع من تركيبات اللغة العربية الأصل فيه أنه ليس منتهى كلام العرب، وإلا ما وجدنا تعدد استخدام هذا اللفظ. تكلمنا في كلمة العين، قلنا لأكثر من استخدام القرء، لأكثر من استخدام. فلو وضعت بمبناها هذا لاستخدام واحد لحصر المستخدم في المستخدم وانتهت القضية على كده. يبقى كل مبنى له معنى واحد خلاص. لكن لما كان الاستخدام للمبنى الواحد بأكثر من جهة لأكثر من دلالة كان موجود الاشتراك. فرد البعض على البيضاوي بهذه الجزئية، قالوا بأن المقصود من الوضع وضع المركبات منتهى ما وضعت إليه. هذا الكلام مردود عليه كثير جدا، لذلك البيضاوي ما جاء برد عليه، لأننا لو أسلمنا جدلا أن كل المعاني التي خرجت من 26 أو 28 حرف بتركيباتها التي تعقل ولا تعقل، لو سلمنا جدلا بذلك لما وجدنا هذه المعاني التي فاقت الحصر في عددها بالنسبة لأي من المركبات التي ستخرج أو ستخرج من هذه الحروف. فعدد المعاني أكثر بكثير جدا من عدد المباني التي تخرج من هذه الأحرف الموجودة المسمى بأحرف اللغة العربية. لهذا ذكر البيضاوي هذا الرد أمانة للنقل، لكن تحقيقا لو أردنا أن ننزل هذا الرد على كلام البيضاوي لما سلمنا به جدلا. ثم قال والثاني، الوجه الثاني في إيجاب وجوده، أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينه. لما يقول الوجود يطلق على الواجب ويطلق على الممكن، لغة لما أتكلم عن وجود المسجد، وجود البيت، وجود السيارة، وجود الشخص، وجود الصفة الموصوف، وجود أي شيء، لابد أن أذهب عقلا إلى وجوب وجوده. فلو قلت أن مسجد كذا موجود في الحتة الفلانية وحكمت عليه بالوجود، إذن هو وجوده واجب لا محالة لأنه معين مكان. طيب في حالة أن كان الوصف غير دقيق، دخلت في قضية إمكان وجوده وعدم إمكانه، يعني حيوصل أو لا أصل، ممكن أصل بهذا الوصف ممكن ما أوصلش. فقالوا طالما ذكرنا عليه حكم الوجود فيدور بين الوجوب وبين الإمكان، يعني إما أن يكون موجودا وجوبا أو إمكانية وجوده. عاد يقول لي البيضاوي، البيضاوي عايز يكلمني على أن المعنى طالما أن استخدمت لمركب معين في مكان معين لا ينفي استخدامها في مكان آخر بمعنى آخر، كما استخدمت لغة العرب لكلمة الإعفاء، وهذه من أغلب من 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 أغلب الأمثلة التي وردت فيها في الوجود والوجوب. كلمة الإعفاء في اللغة العربية على لغتين، ولغتين متضادتين، الإعفاء بمعنى الترك التام والإرسال، والإعفاء بمعنى القص والجز. وتكلم ابن منظور في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقص الشوارب أو وجز الشارب، في كلمة الإعفاء قال على لغتين عند العرب متضادتين، يعني متضادتين متضادتين في المعنى. قبيلة استخدمت الإعفاء بمعنى الإرفاء والترك، وقبيلة أخرى استخدمت الإعفاء بمعنى القص والجد تماما. طالما أن اللفظة لها وجود موجودة، فالمباني في وجودها الإعفاء أعفى الهمزة والعين والفاء والياء المقصورة، هذه المركبات التي كونت هذه الكلمة طالما أنها موجودة تدور بين الوجوب وبين الإمكان. متى تكون في الوجوب؟ إذا حقق وجودها. ومتى تكون في الإمكان؟ إذا كان في احتمالية لوجودها. المتكلمين يصرفون هذا الكلام على صفات الله عز وجل. فلما تكلم الله عز وجل على صفة معينة في كتابه أو في نص ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم فيدور بين الوجوب وبين الإمكان. ليه؟ للكلام الذي دخل في كلام الصفات على أنه وجوده واجب الوجود، والبعض يقولون لعدم تحقق الإمكانية هو ممكن الوجود، ودار بين ذلك في هذه الأمثلة التي أدخلت في أصول الفقه. لكن دائما بنخرج بين هذا حتى نركب المعاني على المباني. لو وافق المعنى استخدام هذا المبنى يتحقق الوجود، لو لم يوافق أو في احتمالية بين الموافقة وعدم الموافقة، وبالذات تكون في الأضداد كما قال ابن الأنباري في أضداد اللغة، ازاي يتوقع الإنسان أن قبيلة استخدمت معنى كذا وقبيلة أخرى استخدمت المعنى الثاني بالضد مباشرة؟ فقالوا في الأضداد إمكانية الوجود أو أقل ما يقال فيها كما قال ابن منظور تصرف على قائلة قبيلة كذا قالت بكذا وقبيلة كذا قالت بكذا. وجمع ابن الأنباري الأضداد في اللغة كتاب المعروف في الكلمات التي حدثت بين العرب في الكلمة وضدها استعملوها كده العرب، والاستعمال يدخل في قضية المعاني ليست المباني، وابنها واحد الإعفاء، واستخدمت هنا بمعنى واستخدمت هنا بمعنى آخر. فقال أن الوجود يطلق على الوجوب على الواجب والممكن، كما قال موجود يبقى حيدور بين واجب الوجود أو ممكن الوجود. ووجود الشيء عينه إذا وجد بصفاته على كينونته كان عين وجوبه هو عين وجوده. ثم قال ورد بأن الوجود زائد مشترك وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوده. قال البعض أن وجود الشيء زائد مشترك على أمر آخر، بمعنى أن كلمة العين هذه لو أنت من قبيلة تستخدم العين بين الجارحة ثم جاءت في السياق العين بمعنى الماء الجارية التي ينبع منها الماء، متى ستختلف كلمة العين في الاستخدام؟ لما يكون المعنى المقصود من هذا المبنى هو المتبادر إلى الذهن عند المتحدث والسامع. أنا من القبيلة التي تقول أن العين بمعنى الجارحة، فلما هسمع كلمة العين هصرفها على إيه؟ على الجارحة مباشرة. وإن كنت من القبيلة التي تصرف العين على أنها من الماء أو من مورد الماء أو من المكان الذي ينبع منه الماء، فعندما أسمع كلمة عين سأصرفها إلى نبع الماء أو المكان الذي ينبع منه الماء. فعين وجوده للشيء يكون فيه الاحتمالية على حسب استخدام المعنى الذي خرج عليه. طب ما قد يرد هذا الكلام بكلام آخر، طالما أن الكلام استخدم فخرج له معنى، فلو استخدمنا لفظة العين بأنها جارحة لاستقر عندنا على أن العين هي الجارحة، ما عندناش لبس في القضية. أنت اللبس، اللبس يكون قبل وجود الشيء، قبل وجود الشيء. ولذلك لما تقول وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه، قل لا، هنا جزئية نقف معها، لأن وجوبه يقتضي الوقوع، لأنه لو لم يكن واقعا ما كان واجبا، لكن عدم وقوعه يدخله في الإمكان. لكن إذا وقع إذن وجوده هو سبب من أسباب وجوبه. هذه الجزئية التي تكلم عليها البيضاوي دائما نرى لأنه يميل إلى أن الاشتراك واقع في اللغة وينبني عليه الدلالات، فما تكلم على ما رد عليه من عدم وقوعه أصلا، لكن ساق الرد أمانة للنقل فقط ليس إلا. وإلا فالمعاني خير دليل استخدامها، خير دليل على وقوع المعاني استخدامها. تستخدم هذا المعنى ولا يستخدم؟ إن استخدم أصبح واجب الوقوع لا مجال فيه للإمكان، خلاص هو موجود، موجود على حسبه، إن كان عين بمعنى كذا أو إن كان عين بمعنى كذا، كان قرء بمعنى كذا أو قرء بمعنى كذا. وتكلمنا المرة اللي فات
قلنا القرن لو كان معنى الطهر حتنبنى عليه أن العدة ثلاث أطهار، إذا كان القرن بمعنى الحيض سينبنى عليه أن الحكم الشرعي في العدة أن القرن بمعنى ثلاث حيضات، العدة ثلاث حيضات وهكذا. ليه؟ لأن وجود الشيء خير دليل على وجوبه. وجوب إيه؟ قال وجوب وقوعه. أقف إلى هذا الجزء ونتكلم في فيما بعد ذلك إن شاء الله في جزئية ثانية في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.